هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا صاحب العصر صرف الدهر أعيانا، والصبر قد عيل فاسمع بث شكوانا.
واطلب من الله جبار السما فرجا، يعود بالدين والإحسان ريانا.
لتملأ الأرض قسطا بعدما ملئت ظلما، وتملأها عدلا وإيمانا.
قواعد الدين يا ابن المصطفى هدمت، عجل وشيد لدين الله بنيانا.
وأمر بإيتاء ذي القربى حقوقهم، وانه عن البغي واستبدله إحسانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله كامل الحمد وخالص الثناء، إذ رزقنا معرفة ومودة وموالاة شموس هدايته وكنوز رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أعزائي المستمعين، على بركة الله نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شمس خلف السحاب. ثلاث فقرات أعددناها لكم في هذا اللقاء، نعرفكم أولا بعناوينها.
عنوان الفقرة العقائدية هو الولاية التكوينية والتأييد الإلهي.
أما إجابة خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي فهي عن سؤال الأخ أيمن عبد الكريم بشأن مسجد السهلة وصاحب الزمان.
ثم حكاية من الحكايات الموثقة للفائزين بالإغاثة المهدوية المباركة، وقد اخترنا لها العنوان التالي: سر بهذا الاتجاه.
أطيب الأوقات وأكثرها بركة نتمناها من الله لنا ولكم مع فقرات هذا البرنامج، فتابعونا على بركة الله. أعزائي المستمعين، نتعرف على خمس من الخصائص المهدوية ضمن فقرتنا العقائدية، وعنوانها في هذا اللقاء هو الولاية التكوينية والتأييد الإلهي. قال إمامنا علي الرضا عليه السلام ضمن حديث ذكر فيه بعض خصائص المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف:
فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا، وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه، فإن الحق معه وفيه، وهو قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، إن مظاهر رأفة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بالناس، تعريفهم بخصوصيات المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه، فمعرفة هذه الخصوصيات تحصنهم من السقوط في حبائل أدعياء المهدوية بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، كما تعينهم على معرفة المهدي الحقيقي والقيام بواجب مبايعته ونصرته. الخصوصية الأولى التي تميز المهدي الموعود عن غيره هي إشراق الأرض بنوره، ومن مصاديق ذلك اتضاح الحقائق بما يزيل جميع أنواع الشبهات ويزيل جميع إمكانات رواج الضلالات والجهالات والفتن الفكرية والعقائدية، كما أن لهذه الخصوصية مصاديق أخرى تحدثنا عنها في الحلقة السابقة من هذا البرنامج.
أما الخصوصية الثانية للمهدي الحقيقي والتي يذكرها مولانا الإمام رضا عليه السلام، فهي أنه عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف يوضع ميزان العدل الإلهي، فلا يظلم أحد أحدا، أي أن العدل يكون منهج وسلوك جهاز الحكومة وكذلك الأمة والناس عموما، وبذلك تملأ الأرض قسطا وعدلا، وفي ذلك يتحقق المصداق الأكمل للهدف من الرسالات الإلهية المشار إليه في الآية الخامسة من سورة الحديد، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، الخصوصية المهدوية الثالثة المذكورة في هذا الحديث الرضوي هي طي الأرض للمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد يكون في ذلك إشارة إلى تميزه عن غيره بامتلاكه عليه السلام للولاية التكوينية حسب المصطلح المتعارف، وفي ذلك إشارة إلى استخدامه عليه السلام لهذه القوة الإلهية في إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرى.
أما الخصوصية الرابعة فهي أن لا يكون له عليه السلام ظل، وقد ذكرت روايات مختلفة من المذاهب الإسلامية مثل هذه الخصوصية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل في إظهار الله عز وجل هذه الخصوصية المحمدية في خليفته المهدي تنبيها للناس إلى وراثته وتمثيله عجل الله تعالى فرجه الشريف لنهج جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأعزاء، وأما الخصوصية المهدوية الخامسة التي يذكرها الإمام الرضا عليه السلام في كلامه المتقدم، فهي من العلامات الحتمية لظهور سليله المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه، وقد ذكرتها كثير من الأحاديث الشريفة، ألا وهي النداء السماوي الإعجازي الذي يسمعه جميع أهل الأرض، وهو يعلن ظهور المهدي الموعود عجل الله فرجه، ويدعو الناس إلى اتباعه لأن الحق معه وفيه. وهذه العلامة هي من أوضح التأييدات الإلهية له عليه السلام، وبها يتم الله عز وجل الحجة على خلقه بوجوب نصرته واتباعه ومؤازرته في إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرى وتحقيق الوعد الإلهي بملء الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
أنتم تتابعون هذا اللقاء الخاص بالتجوالي في رحاب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تحت عنوان شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر لكم جميل الإصغاء والمتابعة لهذه الحلقة. الآن حضرات المستمعين الأفاضل ندعوكم للاستماع للاتصال الهاتفي التالي بخبير البرنامج، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحباءنا، وسلام على خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخ أيمن عبد الكريم من اليمن يسلم عليكم ويقول، يسأل سؤال عن قضية ما تنقله بعض الفضائيات فيما يرتبط بمسجد السهلة وزيارة هذا المسجد في ليلة الأربعاء، يقول ما هي خصوصية ارتباط هذا المسجد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما هي خصوصية زيارة هذا المسجد في ليلة الأربعاء؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله.
بداية سلامنا للأخ الكريم ولجميع الأخوة المستمعين. فيما يرتبط في مسجد السهلة، هذا المسجد المبارك، فقد وردت مجموعة من النصوص في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على فضيلة هذا المسجد وعلى بركته وأهميته. وأنتم تعرفون أن هناك بقاعا في الأرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى، وجعل لها بعض الخصائص لأسباب متعددة، إما لأنها كانت مقر نبي أو مقام رسول أو غير ذلك من الأسباب الأخرى. وارد في الروايات أن مسجد السهلة أقام فيه مجموعة من الأنبياء، إدريس سلام الله عليه، فيه مقام لإبراهيم سلام الله عليه، وغير ذلك مما ورد في النصوص. فالمسجد بحد ذاته في هذه المنطقة له فضيلة خاصة، وقد وردت روايات من طرق أهل البيت عليهم السلام عن طريق الصادق عليه السلام في التأكيد على فضيلته وفضيلة الصلاة فيه والتعبد فيه لله تبارك وتعالى. هذا مما يرتبط بمسجد السهلة بصورة عامة. وأما ما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام، أو ارتباط هذا المسجد بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد في بعض الأخبار أن السهلة ستكون مقرا لإقامة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مع عياله ومع أهله، فسوف يسكن تلك المنطقة في زمن ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هناك روايات أخرى تقول أن مسكنه ومقامه الكوفة، ولا تنافي، ربما يكون له منزلان، منزل في الكوفة ومنزل في السهلة. والحقيقة الآن هي أصبحت شبه منطقة واحدة، ومع تطور الزمان ربما تلتحم البيوت فيها. فارتباط هذا المسجد إذن بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ينطلق من أن هذا المكان، هذه المنطقة، منطقة السهلة، ستكون مقرا للإمام المهدي عليه السلام ومنزلا له ولأهله. وأما ما ورد في ليلة الأربعاء، فهناك أثر ورد في بعض كتب الأدعية لبعض العلماء كالسيد ابن طاووس رحمه الله، ورد في هذا العمل الذي يمارسه المؤمنون في ليلة الأربعاء في هذا المسجد، والله العالم بحقيقة الحال.
مستمعينا الكرام، معكم الآن ومع حكاية أخرى من حكايات الفائزين بالإغاثة المهدوية الكريمة، وعنوانها هو سر بهذا الاتجاه. مستمعي الأفاضل، هذه الحكاية من الحكايات الموثقة التي نقلها آية الله الشيخ مرتضى الحائري في مذكراته المخطوطة، وصرح في مقدمتها أنه سمعها مرتين مباشرة من صاحبها، وهو العالم الجليل آية الله الشيخ إسماعيل التشابلقي. وقد وصفه الشيخ الحائري بأنه ثقة بالكامل ومن عدول العلماء، وهو قدس سره الشريف من أفاضل وأوائل تلامذة المرجع الديني التقي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسس الحوزة العلمية المباركة في مدينة قم المقدسة. يقول آية الله الشيخ إسماعيل ما ملخصه وهو يروي حكايته.
في حدود سنة 42 و300 ألف للهجرة الشريفة، توجهت مع والدي على الدواب ضمن قافلة من الزوار لزيارة مرقد الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد استغرقت هذه الرحلة من بلدتنا تشابلق إلى طهران 10 أيام، ومن طهران إلى مشهد شهرا. وعندما وصلت قافلتنا إلى مدينة شهرود توقفت يومين للاستراحة والاستحمام وغسل الملابس، فقمت في اليوم الأول بغسل ملابس والدي رحمه الله وهو ذهب للحمام، وفي اليوم الثاني قمت بغسل ملابسي ثم الذهاب للاستحمام، ولذلك لم يكن لدي وقت للاستراحة. لقد عدت من الحمام في أول الليل وكانت القافلة مستعدة للانطلاق، فاضطررت للانطلاق معها رغم شدة التعب الذي كان مسيطرا علي، واشتد التعب بي أكثر بعد مدة من المسير. فخطر في ذهني أن أنزل من الدابة لكي أستريح ساعة ثم أنهض وأتابع السير بسرعة حتى ألحق بالقافلة.
مستمعينا الأعزاء، نفذ آية الله الشيخ إسماعيل الجابلقي هذه الفكرة، ولكن نومه طال كثيرا. قال رضوان الله عليه في تتمة حكايته:
نزلت من الدابة واستلقيت على جانب من الطريق، فغرقت فورا في نوم عميق، ولم أستيقظ إلا بفعل حرارة الشمس وتعرق بدني، فعلمت أنني نمت الليل كله ولقد زال عن جسم التعب، ولكن سيطر علي الاضطراب والقلق، ولم يزول عني إلا عندما رأيت فجأة ومن حيث لا أحتسب رجلين خاطبني أحدهما قائلا: الطريق من هنا، فوجدت نفسي دون اختيار أتحرك بالاتجاه الذي عينه لي، وعندما سرت فيه وجدته طريقا تكثر فيه الأشجار، ورأيت بركة ماء جميلة توجد إلى جانبها مقهى دخلتها وشربت فيها قدحين من الشاي، ثم تابعت المسير بالاتجاه الذي عينه لي ذلك السيد، وبعد فترة وجيزة وصلت إلى المنزل الذي تستريح فيه القافلة، فوجدتها قد وصلت للتو إليه، فتعجبت من ذلك وسألت نفسي: كيف طويت أنا راجلا في دقائق قليلة الطريق الذي طوته القافلة طوال الليل وهي تستخدم الدواب؟ أخبرت والدي بالأمر فقال لي: يا ولدي، إن ذلك السيد الذي عين لك الطريق وأوصلك إلينا بهذه السرعة العجيبة هو مولاي الحجة بن الحسن العسكري، أرواحنا فداه، فليس ثمة بركة ماء ولا مقهى في هذا المسير كله.
أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لكم منا أجمل الأمنيات وأخلص الشكر.
حياكم الله ودمتم موفقين سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء،
وإلى اللقاء.